أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وأنا ألطفكم بأهلي. العائلة نعمة عظيمة في حياة الإنسان، وعلى الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. فالعائلة هي الملجأ، وهي المأوى، وهي الحضن الدافئ الذي يحمي الإنسان عند تعرضه لأي متاعب أو مشاكل أو عقبات في حياته. بالعائلة القوية والمتماسكة يشعر الإنسان بالعزة والفخر والاعتزاز، وبالعائلة الضعيفة والمتفرقة والمتشتتة يشعر الإنسان بالضعف والهوان. الإسلام في وصاياه أكد على أهمية العناية الفائقة بالعائلة باعتبارها وحدة اجتماعية، وهي اللبنة الأولى لبناء المجتمع. المجتمع يتكون من عوائل، من أسر متعددة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في وصاياه يؤكد على أهمية التعامل مع العائلة بلطف وبأخلاق. أحسن الناس إيمانا، ما قال أحسنهم عبادة، أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. الذي يتعامل بلطف مع أهله، يتعامل بأخلاق راقية مع عائلته مع أسرته، وأنا ألطفكم بأهلي. كان النبي صلى الله عليه وآله ألطف الناس بأهله وعائلته. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المؤمنين أكمل، قال أحسنهم خلقا مع أهله. إذن التعامل الأخلاقي مع الأهل مع العائلة أمر في غاية الأهمية، وهذا من مصاديق العناية بالعائلة حتى نحافظ على تماسك العائلة وعلى وحدة العائلة وعلى قوة العائلة. لابد أن تسود أجواء الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن مع أفراد العائلة. أما التعامل الخشن، التعامل الشديد، التعامل بشدة وبعنف وبخشونة، فهذا أمر منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وما دخل الرفق على أهل بيت إلا نفعهم. إذن التعامل برفق، بمحبة، بمودة، بأخلاق، بلطافة، هذا أمر مهم جدا. والأمر الآخر أن يبذل كل عضو من أعضاء العائلة دورا في الحفاظ على تماسكها. فرب الأسرة يتحمل مسؤولية كبيرة في توفير الاحتياجات المادية والمستلزمات العائلية، في الحفاظ على وحدة العائلة، في الحفاظ على تقوية العائلة وإدارة العائلة بصورة صحيحة وحكيمة، والسعي نحو كسب الرزق الحلال من أجل الإنفاق على العائلة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من سعى في نفقة عياله ووالديه فهو كالمجاهد في سبيل الله. إذا الإنسان الذي يعمل ويسعى ويبذل جهد من أجل توفير اللقمة الحلال، هذا بمنزلة المجاهد، يعني له من الثواب والأجر كالمجاهد في سبيل الله تعالى. إذا الإنسان لابد يبذل جهد، لابد أن يسعى، لابد أن يبحث عن عمل، وإذا ما وجد عمل لابد أن يوجد له عمل. مو واحد يجلس يقول والله أنا وش أسوي بعد، وش أعمل، ماذا أفعل؟ هذا منطق العاجز، منطق الذي لا يفكر. من أجل الحفاظ على العائلة أيضا، بالإضافة إلى توفير النفقة وتوفير المعيشة للعائلة، هو التعامل الإيجابي مع أفراد العائلة. في المقابل ينهى الإسلام عن الإهمال في مقابل المهتم بالعائلة وبأفراد العائلة. وطبعا زي ما قلنا كل واحد له دور، رب الأسرة دور أكبر، الأم أيضا لها دور في تربية الأولاد، في تدبير شؤون المنزل، في خلق الأجواء المناسبة في المنزل. الأم دائما لها دور، الزوجة. الأولاد أيضا لهم دور، الأولاد لهم دور في مساعدة والديهم وتوفير بعض الاحتياجات والقيام بما يستطيعون في إدارة المنزل وإدارة شؤون العائلة والأسرة. ما يقول الأولاد والله يتركوا الأمور على الوالد، كل شيء الوالد، كل شيء الأب، هذا خطأ. في مقابل هناك من يهتم بعائلته ويعتني بها، هناك من يعشعش الإهمال عنده، مهمل، غير متحمل المسؤولية، غير قائم بواجباته العائلية والأسرية، ويلقي بكله على الآخرين. هذا النمط، نمط الإهمال، هو نمط سلوكي يعبر عن الإخفاق كما يقول علماء النفس. والإهمال له أشكال ثلاثة: الإهمال المادي، بحيث أن رب الأسرة المسؤول عن الأسرة غير قادر أو غير لا يسعى أو لا يهتم بتوفير المتطلبات والاحتياجات المادية للأسرة، فلا يوفر لها الأكل ولا الشرب ولا الملبس ولا المسكن المناسب أو اللائق بشأن العائلة والأسرة. الأمر الثاني الإهمال التربوي، لا يهتم بتربية أولاده وعياله، وهذا ينعكس أيضا حتى على تعليمهم. شو ما يهتم أيضا بتدريس أولاده، بتعليمهم، بالحثهم على العلم، بمتابعة شؤونهم العلمية، ما يسأل عنهم لا في مدرسة، لا يسأل عنهم وين وصلوا، ما يدري شلون وضعهم في الدراسة، وهذا يمكن يؤدي إلى التسرب من المدرسة أو التهرب منها أو ترك الدراسة نهائيا، يترك الدراسة ما يروح الدراسة. والإهمال الثالث الإهمال العاطفي، ما يهتم بعائلته من الناحية العاطفية، ما يوفر الحنان والعاطف والدفء العاطفي لأفراد الأسرة، وهذا يؤدي إلى خلوق شخصيات عنيفة، وقد يجرها عدم توفر الاحتياجات العاطفية في الأسرة، يؤدي ببعض أفراد العائلة للانحراف والجنوح نحو الجريمة أو الانحراف بمختلف أشكاله وصوره. فتوفير العطف والحنان والدفء أيضا هذه حاجة مهمة لأفراد العائلة. بعض الناس يوفر الاحتياجات المادية لكن ما يوفر الاحتياجات العاطفية، يهتم بالجانب المادي لكن ما يهتم بالجانب العاطفي والجانب السلوكي لعياله. الإنسان عليه أن يبذل جهدا في العناية بعائلته بقدر ما يستطيع، ومن أجل خلق عائلة سعيدة وقوية ومتماسكة. تشير التعاليم الدينية إلى بعض الأمور نوجزها في نقاط. أولا الجلسات العائلية، الجلوس مع العائلة، تخصيص وقت للعائلة، الجلسات مثلا مع أفراد الأسرة أو أفراد العائلة كاملة. أحيانا نتكلم عن العائلة الصغيرة، يعني الأب الزوج الأولاد، أحيانا نتكلم عن العائلة الممتدة، يعني الأب الزوج الأولاد أولاد الأولاد الأحفاد الأقارب الأرحام الأخوان وهكذا، هذه يسموها العائلة الممتدة. في كلتا الحالتين الجلسة العائلية مهمة جدا، لأن هذه تخلق شعور بالثقة وبالقدرة على التحاور بين أفراد العائلة. للأسف نرى قسم من الناس يحرص أشد الحرص على الجلوس مع أصدقائه والسهر معهم طول الليل والجلوس معهم لأوقات متأخرة، ولا يعطي أي اهتمام لعائلته ولا يجلس مع عائلته ولا يخصص وقتا لعائلته. شوف ما يجي لوقت متأخر العائلة كلهم ناموا، ويطلع الصبح مثلا للعمل ولا يجلس معهم، هذا خطأ. نعم الإنسان يجلس مع أصدقائه ما في مشكلة، بس يحدد وقت لأصدقائه وأصحابه، يحدد وقت لعائلته. العائلة مهمة جدا أن تشعر بوجود رب الأسرة فيها، لابد يجلس معهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجد هذا. إذن الجلوس مع العائلة أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. الاعتكاف مستحب، لكن هذا يعني أن الجلوس مع العائلة أكثر استحبابا وأهمية. الأمر الثاني الأكل مع أفراد العائلة. لما جميع أفراد العائلة يجلسون على مائدة واحدة ويأكلون معا، هذا يؤدي إلى الانسجام والتآلف بين أفراد العائلة، وهذا كان قديما هو الأمر السائد في عوائلنا مجتمعنا. تشوف جميع أفراد العائلة يحطوا السفرة وكلهم يجلسوا مع بعض. الآن بعض الناس كل واحد يأكل لحاله، الأب يأكل لحاله، الأم تأكل لوحدها، الأولاد كل واحد يأكل لوحده، البنت كل واحدة تأكل لحالها، يعني شبه انفصال عاطفي، خصوصا مع الهواتف النقالة الآن كل واحد جالس على جهازه، صار في تبلد في المشاعر، صار في جفاف عاطفي بين أفراد العائلة. بينما الجلوس مع أفراد العائلة هذا يؤدي إلى تقوية التآلف والانسجام بين أفراد العائلة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال جلوس إذا أكل المؤمن مع أولاده كتب له ثواب عتق رقبة. شوف شكد لها ثواب عتق الرقبة من أجر ثواب، هذا أجر من يجلس مع عياله وأولاده ويأكل معهم. الأكل مع بعض هذا أمر مهم جدا. ثالثا الرحلات العائلية، إنه واحد يطلع رحلة مع عائلته، سافر معهم بين فترة أخرى، يسوي رحلة، يسوي طلعة مع العائلة، يرفه عن العائلة، هذا أيضا أمر مهم. مو كل واحد يسافر لحاله إلا إذا كان في ظروف أو عذر، هذا موضوع ثاني، بس بصورة عامة إحنا نتكلم. إذا الإنسان يستطيع أن يسافر مع أفراد عائلته فمن الأولى أن يسافر معهم بدل أن يسافر مع أصحابه ويترك العائلة، هو يرتاح ويسافر ومخلي عائلته من دون اهتمام. الأمر الرابع تبادل الهدايا بين أفراد العائلة. أفراد العائلة أيضا عندهم مشاعر، عندهم أحاسيس، مما يقوي الألفة بين أفراد العائلة وجود تبادل الهدايا بينهم، خصوصا إذا سافر الإنسان. إذا سافر الإنسان فعليه أن لا يأتي إلا مع هدية لأفراد عائلته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا قدم أحدكم من السفر فليهدي أهله ولو حجارة. مضمون الحديث، يعني لا تجيب من دون هدية، مو معنى تجيب لهم حجارة، يعني تجيب لهم شيء ولو شيء رمزي، شيء بسيط. الهدية كما في الحديث تورث المودة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: تهادوا تحابوا. إذن الهدايا، تبادل الهدايا بين أفراد العائلة، هذا أيضا ينمي روح الألفة ويقوي المحبة والمودة بين أفراد العائلة. الأمر الأخير التوسعة على العيال. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أرضاكم عند الله أصبغكم على عياله. إذا الإنسان الله أنعم عليه بخير، أنعم عليه برزق، لا يكون بخيلا مع أهله وعائلته، وإنما ينفق عليهم، يصبغ عليهم، يعني يغمرهم بالخيرات، ما يقتصر فقط على الواجب ولا يقول أنا جبت لهم كذا وكذا، هذا بعض الأمور واجبة على الإنسان، إنما يأتي إليهم بالمستحبات أيضا. ومؤكد في يوم الجمعة خصوصا لأنه سيد الأيام، الإنسان عليه أن يطرق أهله بالفاكهة وبشيء من اللحم. يستحب يوم الجمعة الإنسان يأكل لحم، ما يأكل سمك أو شيء آخر، إنما يأكل لحم في يوم الجمعة. فإذا الاهتمام بالعائلة، الجلوس مع العائلة، الرحلات مع العائلة، السهر مع العائلة، السفر مع العائلة، الأكل مع أفراد العائلة، هذه أمور تسبب تماسك العائلة وتقوية العائلة. وعلى الإنسان أن يحذر الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، لأن هذا تقصير في أمور واجبة على الإنسان. وكما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. لا تجعل أهلك، لا يكن أهلك أشقى الخلق بك، لا تجعل أهلك يشعرون بالشقاء، يشعرون بالتعاسة، يشعرون بالغبن، يشعرون بعدم الاهتمام. العائلة تحتاج اهتمام، أحيانا يحتاج كلمة طيبة، يحتاج موقف طيب، يحتاج لطافة في الكلام، يحتاج أيضا تخطيط للعائلة، لمستقبل العائلة. بعض الناس ما عنده، ما يخطط لعائلته أصلا، ولذلك تشوف طول عمره ما متغير شيء، طول عمره مثلا ساكن في شقة إيجار، طول عمره بهالمستوى. الإنسان لازم يتطور، لازم يتغير، هذا يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى رؤية للمستقبل، يحتاج الإنسان يفكر لمستقبل أولاده وعياله، يفكر شلون سيعلمهم، شلون سيكون مستقبلهم، شلون يهتم بهم. هذا لازم الإنسان يخطط يفكر، لا يصير واحد جامد ما يتحرك، ما لا يفكر في أهله، بس جالس وهكذا ما يتغير. شو لذلك ترى بعض الأشخاص 30-20 سنة وهو على وضعه، بل يمكن يسوء حاله، والسبب عدم التخطيط للعائلة، وربما يجعل أهله وعائلته يلجؤون إلى غيره. سئل النبي صلى الله عليه وآله عن شر الرجال فقال: ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فذكر عدة أمور، منها: والملج عياله إلى غيره. اللي يجعل بسبب ضيق ضيق المعيشة، بسبب عدم توفر الاحتياجات الأساسية للعائلة، يجعل العائلة تلجأ لمن؟ تلجأ لغيره، والملجأ عياله إلى غيره. فالإنسان عليه أن يفكر جيدا ويعتبر أن العائلة مسؤولية في رقبة الإنسان، وأن عليه أن يبذل ما يستطيع في تربيتهم وتعليمهم وتوفير المستقبل المناسب لهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على ما أمر به الإسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصلاح والخير، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.